أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الجمعة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. اليهود والنصارى كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، فيزعمون أنهم أحب الخلق إلى الله عز وجل، بل وصلوا إلى درجة البنوة، كما يكون الإنسان مع أبيه، أبوه يحبه ولا يحب أحدا مثل حبه إياه. قالوا نحن كذلك مع الله، نحن أبناء الله وأحباء الله. فيقولون عن أنفسهم أن الله يتولاهم، الله يتولاهم لأنهم أحباء، لأنه يحبهم، هذا بزعمهم. قال لهم ربنا سبحانه: قل يا أيها الذين هادوا. وذكرنا هادوا إما من الهود، والهود معنى التوبة، ووصفوا بهذا الوصف ليس تعظيما لشأنهم، ولكن تذكيرا وتبكيتا لهم أن توبتهم لم تكن كتوبة غيرهم. غيرهم يتوبون فيستغفرون ربهم فيغفر لهم، أما هم لا، من كثرة ذنوبهم فتوبتهم لم تعد مقبولة أن يقولون تبنا، ولكن حين يقولون تبنا وكانوا قد عبدوا العجل من دون الله قال لن تقبل التوبة حتى تقتلوا أنفسكم، فاقتلوا أنفسكم هو ده جزاؤكم عشان تقبل توبتكم. فكأنهم يذكرون دائما: يا أيها الذين، يا أيها الذين تابوا التوبة الشديدة التي لم تقبل حتى قتلوا أنفسهم عقوبة من الله ونكالا له في الدنيا، فقتلوا في وقت واحد، قتل بعضهم بعضا حتى قتل 70,000 منهم في غداة واحدة، فقبل الله عز وجل منهم توبتهم بعد ذلك. قل يا أيها الذين هادوا. وقيل في تسميتهم يهود، قالوا أنها نسبة إلى يهوذا وهو أكبر أبناء يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهم اليهود وهم بنو إسرائيل، إسرائيل يعقوب النبي، فنسبتهم إليه بنو إسرائيل يعني يا أبناء إسرائيل، يا أبناء يعقوب النبي، ويا أبناء يهوذا، يهوذا ابن يعقوب الأكبر. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إذا كنتم تزعمون ذلك، وهنا حين يقول إن زعمتم يعني أنتم كذابين في هذا الذي تقولونه، لستم صادقين في قولكم أنكم أولياء الله، ولكن نفترض جدلا ذلك، أنتم أولياء الله، طيب الولي يحب وليه، إذا كنتم تحبون الله كما تقولون ادعوا على أنفسكم بالموت. ادعوا، هم يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نحن أبناء الله وأحباؤه، طيب إذا كنتم صادقين في هذا الشيء الآن قولوا يا رب خذنا، يا رب خذ، إذا كنت وليا لله الولي يحب وليه. فالولي هذه الكلمة مشتقة من الولي، والولي القرب، فكأنهم يقولون نحن أولياء الله يعني نحن الأقربون من الله عز وجل، نحن الذين يتولان الله لأننا قريبون منه سبحانه، نحن الذين يحبون الله، نحن الذين يدافع عنا الله سبحانه وتعالى. فهذه الولاية، الولاية المحبة، أسها المحبة هي القرب، فتحب الإنسان تقول أحب فلان، ولفلان محبة تدفعك لنصرتي أن تنصر هذا. فهم يقولون الله يحبنا، الله ينصرنا، الله معنا، الله جعل لنا جنات دخلنا جناته. طيب اكمنوا أنك تموتوا عشان تروحوا هذه الجنات. اللي يحب وليه، اللي يحب حبيبه، يحب القرب منه، ربنا بيقول لكم إذا كنتم فعلا كما تقولون فتمنوا الموت. قولوا يا رب خذ، تمنوا الموت. هذه لم تكن لليهود وحدهم، إنما أيضا للنصارى. تعالوا نتباهل معكم، لما قال نحن أبناء الله وأحباؤه وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. طيب قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. تعال نطلع تحت السماء كده ونقولوا احنا نجيب أسرتنا وأولادنا ونساءنا وأنتم كذلك وشوفوا من الصادق من الكاذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقولها يقينا، تعالى خاف. قالوا لا ما نجيش. النصارى وفد نجران قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مش عايزين هذا الشيء، شوف انت عايز مننا إجازية ندفع حالك ولكن نقول هذا الشيء. عرفوا أنهم كذابون ولا يقدرون على ذلك، وعرفوا أنه رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم عليه. كذلك اليهود لما قالوا نحن أبناء الله وأحباه، طيب اتمنوا الإدمان، الآن تمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذه الآية ذكرت هنا وذكر معناها في البقرة. قال لنا هنا ولا يتمنونه أبدا، ولا يتمنونه أبدا، نفى ذلك. وهنا قال ولن يتمنوه أبدا، مش ممكن يحصل هذا، مش ممكن يهودي يقول يا رب خذني، لا، إنهم يحبون الدنيا ويطلع من الدنيا زي ما عارف الله إحنا نرجع جهنم والعياذ بالله، عارف إنه عايش في الدنيا هي حياته وهي سعادته هي الدنيا، يتكالب على هذه الدنيا، أما الآخرة فهو يزعم أنه يقول سندخل النار ستة أيام بعدم أيام الدنيا، بعدد أيام ستة أيام فيها، لأنهم يزعمون أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. على دخلنا ست أيام النار، كل يوم بألف سنة يبقى 6000 سنة ندخل النار، وبعد كده طلعنا منها يريحنا في اليوم السابع منها. فكذبوا. طيب اتمنوا كده هذا الموت علشان تبقوا قريبين من الله عز وجل عشان دخلكوا جهنم ما تخرجوش منها. ولا يتمنونه، وما عارفين أن النتيجة إيه، وأنهم كذابون فيما يقولون. قال سبحانه فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا، يعني بيأمرهم اتمنوا ويتحداهم مش هيحصل، مش هيحصل. ما فيش واحد منهم يقبل هذا التحدي، وعلشان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويوم طيب انت بتقول ولا يتمنى أدين أتمنناه يا رب خدنا، إلا مش ممكن أبدا. لا يتمنونه في حالهم لا يفعلون، ولم يفعلوا ذلك مستقبلا ولن يتمنوه أبدا. لما قدمت أيديهم، وعارفين المصائب اللي عاملينها، عارفين الكفر الذي يملأ قلوبهم، عارفين بعدهم عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. فأيديهم قدمت نجاسات كثيرة، أيديهم سفكت الدماء، دماؤهم أول الدماء التي سفكوها. فالله عز وجل يخبر عن هؤلاء أنهم عمر ما واحد منهم يتمنى أن يموت، ما يتمناش. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، مين عاش 1000 سنة؟ نوح عاش، يتمنوا يعيشوا زي ما عاش نوح. لو وصل لهم ان حد عاش 1000000 سنة يتمنوا يعيشوا 1000000 سنة، اما ان هم يموتوا ويروحوا لربنا هم عارفين نتيجه ايه، فلا يتمنونه ابدا بسبب ما اقترفت ايديهم، بما قدمت ايديهم من مظالم ومن ذنوب. والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين. طيب لو فرض انهم تمنوا الموت كان يحصل ايه؟ روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يذكر قال أبو دهل لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. هنا تحدي من أبي دهل، بيتحدى ويقول حنعمل هذا الشيء، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم مش هتقدر، مش هتقدر تفعل هذا الشيء. فلما كان المقام مقام تحدي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يقدر، فكان من الله أن منعه، ما أقدرش فعلا يفعل هذا الشيء. بخلاف واحد آخر عقبة بن أبي معيط لعنة الله عليه وعلى أبي جهل وعلى أمثالهما، إنه لا تحدى ولا غيره، ولا النبي صلى الله عليه وسلم شديدا فضع يد له على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم أراد قتله حتى خرجت فاطمة فدفعته عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا ترك هذا ولم يترك هذا، الأول تحدى فقابل النبي صلى الله عليه وسلم التحدي وقال مش هتقدر تفعل هذا الشيء. فلما أراد أن يفعل إذا بالله يمنعه سبحانه وتبارك وتعالى ويذله أمام أتباعه. فقال هنا أبو جهل يقول لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا قدام الناس، كل الناس يرونه، لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. ويمكن هو لتجربة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، خاف أنه يذهب ويطأ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة مع ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته هناك. في مرة من المرات كان هذا الرجل المجرم قد استدان من رجل من العرب، رجل ضعيف من العرب عشرته قليلة، استدان منه مالا ولم يعطيه حقه. فهذا الرجل ذهب حد فرصة من قرشيين علشان يرجع لي مالي، خاف كلهم من أبي جهل، ما نقدرش على أبي جهل. وبعدين قالوا فرصة ان احنا نضحك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا طيب من يأتيك بهذا المال؟ تعرف من يجيب لك هذا المال؟ محمد صلى الله عليه وسلم، روح لمحمد يعطيك بهذا المال. فالرجل ذهب يستدير بالنبي صلى الله عليه وسلم من ظلم أبي جهل لعنة الله عليه، ويقول يا محمد لقد دلوني عليك، أنت لي مال عند أبي جهل وهو يرفض أن يعطيني مالي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف العداوة الشديدة التي في قلب أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هل مؤمن ممكن يعني أبو جهل يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادي لهذا المال، مش ممكن يفعل هذا الشيء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وذهب، والناس ملمومة حول النبي صلى الله عليه وسلم عشان تفرجوا على اللي هيحصل النهارده، تعالوا نضحكوا النهارده هيحصل ايه. وذهبوا معه يريدون أن يسخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى باب أبي جهل طرقه النبي صلى الله عليه وسلم، خرج هذا الكلب المجرم أبو جهل ونظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال أعطي الرجل ماله. قال نعم يا محمد. ودخل بيته كالكلب المخزي إلى بيته وأخرج المال وقال خذ هذا المال. ضحك الناس، لين يضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم ضحكوا على أبي جهل، قالوا ما هذا، ما هذا نضحك على هذا نضحك عليك أنت، ما هذا؟ قال والله لقد رأيت وراءه كالجمل الهائج لو منعته لأكله، لقيت وراءه جمل هائج كبير فاتح بقه، لو أنا قلت له لأ كان أكلني هذا الجمل. فأخزاه الله سبحانه وتبارك وتعالى بكفره لعنة الله عليه. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أبا جهل هذا الملعون اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة، فرعون هذه الأمة، لو أن أبا جهل أتى وأراد أن يفعل ذلك لأخذته الملائكة خطفته من على الأرض عيانا. ولو أن اليهود تمنوا الموت هذا الشهيد، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اليهود لو أنهم قبلوا التحدي ربنا يقولهم اتمنوا الموت كان حصل فيه إيه؟ قال لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار، كانوا حالا ماتوا. اليهود لو أنهم قبلوا التحدي في الآية وقالوا يا رب خذنا كان أخذهم الله عز وجل وجعلهم عبرة وآية لخلقه ولا رأوا مقاعدهم في النار. قال ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصارى الذين قال تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، لو أنهم خرجوا يباهلون مع النبي صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا، لرجعوا لأهلا، أهلهم ماتوا ومالهم ضاع، لو أنهم قبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحدي وخرجوا باهلون يدعون باللعنة على الكاذب فيهم، فعرفوا أنهم الكاذبون، لذلك لم يدعوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل ولا يتمنونه أي الموت أبدا بما قدمت أيديهم. الذي يتمنى القرب من الله عز وجل هذا الإنسان الصادق مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن هل نحن ندعو ربنا نقول يا رب خدنا يا رب خدنا؟ لا، المقام هنا كان مقام تحدي، كان هؤلاء يقولون نحن أبناء الله وأحباء ولنا عند الله كذا ولنا عند الله كذا وأنتم ملكم شعادة، طيب إذا كنتم صادقين قولوا يا رب خدنا ونشوف حتروحوا لهذا الذي تطلبونه أم لا. ولكن المسلم هل له أن يقول يا رب خدني؟ لا، ليس له ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. يعني الإنسان المؤمن مش أنت عايش في الدنيا لك سنون معدودة لا تقدم ولا تؤخر، يبقى تحصيل حاصل، يا رب خذني تحصيل حاصل، مش حتجيب جديد، عمرك مكتوب لك، هتموت على 50 هتموت على 20 هتموت على 100 على عمرك اللي محسوب، يبقى ادعو بما ينفعك أحسن من ذلك. يبقى أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. أما الدعاء يوسف عليه الصلاة والسلام يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني أي حين يأتي أجلي، ما بيقولوش خذني الآن، ما بيقولوش، لا، ما حدش بيطلب هذا الشيء من الله عز وجل. عرفوا لهم أجال معدودة وأيام محدودة، عرفوا ذلك، فلذلك يقول توفني يعني حين وفاتي، حين يأتيني الموت، حين تتوفاني فاقبضني على جسدك. طيب هنا المقصد ليس خذني، ولكن المقصد توفني على الإسلام. يبقى إذا جاءت وفاتي فاجعلني أموت على هذا الإسلام. كان النبي يدعو بذلك، نحن أولى أن ندعو بذلك. النبي معصوم وعرف مكانه عند الله عز وجل، ولكن نحن لم نعرف شيئا، فلذلك المؤمن يدعو ربه أن يتوفاه على الإسلام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك. قال سبحانه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يقول اليهود يعني أنتم تفرون تهربون من الموت، الموت جاي سيأتي عليكم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. اليهود لا يزالون يطلبون الحياة، بيحاولوا بكل طريقة من طرق يعيشوا أطول فترة ممكنة في هذه الدنيا. الأبحاث بتاعتهم إزاي يطول عمر الإنسان، أي الأدوية اللي ممكن يأخذها الإنسان عشان تطول عمره، يطول عمره، تتعامل إحصائيات إنه أعمار الناس الآن طويلة ولا قصيرة، واللي خلى طول الأعمار بسطوة ليه الأعمار، واللي قل الأعمار، والأمراض اللي بتاع كل هذا في نسيان أن الله عز وجل قدر الأجل. خذ ما شئت من أدوية عشان تطول عمرك، تطلع فوق السطوح تقع على الأرض مكسور ميت. هنا الدواء هيعمل لك إيه؟ قضاء الله غالب، مهما تغالب أنت سيأتيك قضاؤها وقضوك من الله عز وجل في وقتك المحدود. قل إن الموت الذي تفرون تهربون منه فإنه ملاقيكم آت آت ثم تردون إلى عالم الغيب والشهاد. المرجع إلى الله هو ده اللي يخيف الإنسان، سنرجع إلى الله، ما الذي عملناه، ما الذي قدمنا، حيحسبنا على إيه؟ فهذا الذي لابد ويكون على فكر الإنسان ليل نهار، الحساب، الله سيحاسبنا سبحانه. تردون إلى عالم الغيب والشهاد، قدم الغيب اللي الإنسان يظن أنه يختبئ به، لا، الله عز وجل يطلع عليه ويعلمه ويجازيه، فينبئكم، يخبركم عملتم كذا على وجه المجازاة بما كنتم تعملون، فينبئكم بما كنتم تعملون. إنسان يتذكر في الموت، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هذه اللذات، منغص اللذات، مضيع اللذات، لذة الإنسان في شهواته، في ماله، في ما في الدنيا من أشياء يشتهيها الإنسان، يجي الموت ينغص عليه ذلك ويضيع عليه هذا كله. فأكثروا ذكر هذه اللذات فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقها. فالإنسان حين يكون الموت على ذكره دائما، على باله دائما، فإذا أعطاه الله عز وجل السعة والغنى يقوم ما يفرحش بهذه الدنيا، ما يطغاش على خلق الله، ولكن يقول هذا الله يستعمله بها لينظر كيف أعمل، يعطي الحقوق لأصحابها، يستمتع من هذه الدنيا كما أمرنا الله عز وجل، كلوا واشربوا ولكن لا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يبقى خلقك في الدنيا استمتع بها بالحلال الذي أعطاك الله عز وجل، وهذا الحلال لا تسرف فيه، والله عز وجل لا يحب لا التفريط ولا الإفراط، لا الإنسان يضيق على نفسه ولا الإنسان يفتح على نفسه على الدنيا، ولكن يكون وسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الإنسان الذي يعلم أنه ملاقي الله بهم كل
كله في أنه كيف يلاقي الله سبحانه وتبارك وتعالى وليس عليه اسم من الأسماء. الإنسان الذي بعد عن ذهنه أنه يقابل الله سبحانه وأن الله يحاسبه يقوم عايز يعيش في هذه الدنيا. أعيش إزاي أطول عمري؟ يقول لك في وسائل في التغذية عشان عمرك يطول عشان يكون عندك كذا. يقوم يشغل نفسه أكل إيه النهاردة، أفطر إيه، أتغدى إيه، أتعشى إيه. طيب والله بيقول اللحوم بتعمل كذا، وكن عنده مالا مكدسة لا بلاش خليني نباتي، بلاش أكل اللحوم عشان مش عارف إيه، الوزن ما يزيدش عن وزن كذا، طب خليني كل شوية عند الدكتور بتاع الصحة عشان الوزن بتاعي. شاغل نفسه بأمر إنه يعيش إزاي يعيش. أما الإنسان المؤمن عنده قواعد ثابتة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يبقى هنا الدين بيدعى لك أنه خلق لك هذه الأشياء لتتمتع بها، اتمتع ولكن في حدود المباح وحدود عدم الإسراف. فلما تضيق على نفسك لا اللحمة حرام، ما ناكلش هذه اللحمة إلا اللحمة مؤذية، اللي بيأكلوا لحمة بيجيلهم مش عارف إيه، اللي بيأكلوا إيه بيعمل فيهم إيه. شاغل نفسك لاقي دماغه في الدنيا، مين دكتور تغذية كويس ممكن يعالجني عشان مش طول النهار دماغه في الدكتور اللي هيروح له بكرة ويروح له بعده ويصرف فلوسه على هذه الأشياء. يقول لك أنا مستمتع بهذه الدنيا، أستمتع بإن صحتي كويسة. تلاقي البعض منهم يفخر إن اللحمة ما بجيبهاش في بيتي أبدا، أكلها ما بقى معزوم. يا سلام يا أخي، وأنت راجل مليونير وعندك مال هذا كله، تأكل اللحمة لما تبقى معزوم بس، وبيتك ما تجيبش فيه تأكل عيالك إيه؟ لا، هو علشان يعيش أفضل ويستمتع بالحياة. الدنيا شغلت الإنسان بتفاهات وهيافات، إن ألا زدت سنتي في العرض بتاعي، ألا الطول بتاعي مش عارف إيه، ألا شاغل نفسه في أمر الدنيا. لكن المؤمن شغله في الدار الآخرة له قواعده الثابتة. الله عز وجل أمرني أن آكل وأن أشرب، آكل وأشرب، لا أسرف، يبقى عدم الإسراف في هذا الشيء. لا ضرر ولا ضرار، يبقى لا أضر نفسي، إذا كان مرضي لا يصلح مع كذا يبقى لا أفعل كذا. أما أبقى خايف على صحتي من كل حاجة لدرجة أنه عنده رعب المرض ورعب الخوف ألا بعدين يموت من هذا الشيء، لا. الإنسان المؤمن شغله الشاغل لقاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا شغل نفسه بالله جعل الله عز وجل نفسه راضية مطمئنة، فإذا توفاه الله قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. نفس اطمأنت بالله عز وجل بذكر الله سبحانه فرضيت عن الله فأرضاها الله، يبقى حياته كلها رضا عن الله. حتى لو ضيق الله عز وجل عليه في الدنيا هو راضي عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكم من إنسان تراه راضيا بالشيء اليسير الذي أعطاه الله، يأخذ المرتب بتاعه لك ربنا بارك لنا فيما رزقه، يحاول يقسم على حاله الذي هو فيه، لا يتسخط على الله سبحانه، لا ينظر اشمعنا فلان أخذ واشمعنا فلان أخذ، لأنه علم أنه سيلاقي الله، يريد أن يرضي الله، أعطاه القليل أعطاه الكثير، أهي دنيا وحزون، ثم المرجع إلى الله سبحانه، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.